بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت نقدم لكم
حر الصيف ما بين السلف والقلم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله فاصل بين كلامنا عن الشبهات في عشر خطب قد مضت، وحديثنا إن شاء الله في الجمعة القادمة عن الشهوات، وهذا الفاصل نتكلم عن موضوع بعنوان حر الصيف ما بين السلف والقلم. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وورد في فضل هذه الآيات العشر آيات الأخيرة في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما هو في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقرأ هذه العشر آيات. وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره أثرا عن عطاء من طرق متعددة، قال عطاء: انطلقت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير إلى أم المؤمنين عائشة نزورها، فدخلنا عليها فكلمتنا، أي من وراء حجاب، قالت: من؟ قلت: أنا عطاء وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. قالت: لماذا لا تزورنا يا عبيد بن عمير؟ فقال: قلت كما قال الأول، وفي رواية كما قال الشاعر: زر حبا تزدت حبا. فقالت أم المؤمنين عائشة: دعنا من بطالتكم. فقال لها عبيد بن عمير: خبرينا عن اعجب شيء رايتيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت ثم قالت كان امره كله عجبا. اتاني في ليلتي فدخل معي في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قال يا عائشه دريني اتعبد لربي. فقالت والله يا رسول الله اني لاحب حبك او احب قربك واحب ان تعبد ربك. قالت فقام الى قربه في البيت فصب منها ولم يكفر، ثم قام فصلى فقرا فبكى حتى بلل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بلل الارض، ثم انتهى من صلاته واتكا على جنبه وهو يبكي. فاتاه بلال يؤذنه بصلاه الفجر فوجده يبكي، فقال له يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ويحك يا بلال، ولماذا لا أبكي وقد أنزل الله علي الليلة 10 آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها. ثم قرأ الآيات التي ذكرناها ابتداء من قول الله عز وجل إن في خلق الليل وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالسنة تمر بعد السنة ولا نزال في غفلة، والعام يمر بعد العام ولا زلنا نغرق في الآثام. وأصبحت فصول السنة كلها لدينا تقريبا سواء، صيف كشتاء، خريف كربيع، له بعده له، آمال تقضى وأعمار تبنى وأجساد تحت الثرى سوف تبلى، ليل بعده نهار يسرعان سرعة البريد ويبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ولا ننتبه أبدا. فنقف الآن وقف مع الصيف، وخاصة في الأسبوع الذي مضى عانى كثير من المسلمين الحر الشديد في 3 أيام متتالية. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أفل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فإنه من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فإنه من زمهرير جهنم. فينبغي على العبد العاقل إذا مر به فصل الصيف وقاد فيه من شدة الحر أن يتذكر بذلك حر جهنم، فإن جهنم تسعر وتسجر وتفتح أبوابها كل يوم عند استواء الشمس. لذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند استواء الشمس لأنها ساعة تسجر فيه جهنم. وإذا تعبنا من حرارة الشمس فعلينا أن نتذكر بذلك قرب الشمس يوم القيامة من رؤوس العباد وشدة الحر والهر. فإذا كنا لا نستطيع أن نصبر على هذا الحر البسيط في الدنيا مع ما نحن فيه من ذل وتكييف ومنازل وغير ذلك من المياه الباردة، فكيف يكون حالنا يوم القيامة؟ قال أبو هريرة: الحمام نعم البدء، يدخله المؤمن فيزيل ما به من درن ويتذكر به حر جهنم. إنني أريد بكم وأريد منكم أن تعيشوا ما سأقوله عن حال السلف مع الحر، وكيف كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة، فكل شيء يرونه يذكرونهم بالآخرة، وهذا هو الذي ينبغي. فنحن أصلا أبناء الآخرة، ولكننا أتينا إلى الدنيا للاختبار، وسوف نرجع إلى الآخرة آن عاجلا أو آجلا، وسوف يكون المستقر إما في النار والعياذ بالله، وإما في الجنة. والله عز وجل خلق الدور دورا ثلاثة: دارا نعيما مطلق ليس فيه عذاب وهي الجنة، ودارا عذاب مطلق ليس فيه رحمة وهي النار، ثم خلق دارا ثالثة فيها نعيم وعذاب لذا حصل فيها الابتلاء. فما وجدت فيها من راحة ونعيم ينبغي عليك أن يذكرك بالآخرة، وما رأيت فيها من ألم وتعب ومطر لا بد أن يذكرك بالنار. قال أحدهم: والله ما رأيت الجراد إلا تذكرت يوم الحشر، كأنهم جراد منتشر. وما رأيت الجليد يتساقط إلا تذكرت طائر الصحف. وكان عبد الله بن مسعود وتلميذ الربيع بن خزيمة كانوا إذا مروا على الحداد نظروا إليه وهو يضع الحديد في النار فيغشى عليه، يتذكرون بذلك نار جهنم. وأمر رجل خادمه أن يأتيه بماء ليغسل رأسه، فلما صب عليه الماء وجده حارا فلم يبرك ذلك فبكى، فسئل قال: تذكرت قول الله عز وجل: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وتزوج صلة بن الأشيم امرأة، فلما أراد أن يدخل عليها أدخلوه الحمام حتى يغتسل، ثم بعد ذلك بعد الحمام أدخلوه البيت على زوجته، فرأى امرأة حسناء جميلة، فطرد زوجته وظل يصلي حتى الصباح. فلما سئل عن ذلك قال: أدخلتموني بيتا ذكرتموني فيه بالنار، ألا وهو الحمام لما فيه من الماء الساخن، ثم أدخلتموني بيتا ذكرتموني فيه بالجنة، ألا وهو المسكن الطيب والزوجة الحسناء الجميلة. فأنا ما بين رغبة إلى الله في الجنة ورهبة من الله في النار، فظللت أدعو الله أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة. وأخرج الإمام عثمان الدارمي وذكر ذلك الإمام ابن رجب في كتابه فتح الباري ولطائف المعارف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوما شديد الحر فقال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم، إلا قال الله عز وجل للنار: إن عبدي قد أدارني منك وإني أشهدك أني قد أدرت. وإذا جاء يوم بارد فقال العبد: لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل للنار: إن عبدي فلان قد استجارني منك أو من زمهرير وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما الزمهرير يا رسول الله؟ قال: بيت في قعر جهنم إذا ألقي فيه الكافر قطع من شدة البرد. والآثار في ذلك كثيرة تنبئك نبأ عظيما أن السلف الصالحين كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة، فلا يرون شيئا إلا يذكرهم بالآخرة. وذكر الإمام الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان كلما دخل البيت كل يوم في الصباح والمساء ينادي بأعلى صوته يقول: جاء الليل وذهب النهار وعرض آل فرعون على النار. وإذا جاء الليل قال: مضى أتى الليل وذهب النهار وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا استجار بالله من عذاب النار. بعد هذه المقدمة نذكر الأعمال أو العبوديات التي ينبغي على العبد أن يعملها في حر الصيف، أو الأعمال التي يزداد ثوابها في الحر، لأننا كما قلنا أننا نعمل موظفين، وكل يوم وليلة لك فيه وظيفة من العبودية. بل إن الله عز وجل ذكر أنه خلق أشياء كثيرة حتى تذكرك بالآخرة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة حتى تذكرك بنار الآخرة، ومتاعا للمقيم أن يستفيد بها المسافرون. أول الأعمال المحافظة على الصلوات الخمس في شدة الحر وحضور الجنائز، فإن هذا من أفضل الأعمال. تصرف الخطى إلى المساجد في شدة الحر فيه ثواب عظيم. وكان بعضهم إذا انطلق من يوم الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة وتذكر انصراف الناس يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن القيامة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، وهو في المسجد شبيه بالعرض على الله عز وجل وشبيه بالحساب، وبعد ذلك كل ينصرف إلى مصلحته إن سعيكم لشتى. منا من يذهب إلى التلفاز، ومنا من يذهب إلى الفيديو، ومنا من يذهب ليقضي مصالحه، ومنا من يذهب لقراءة القرآن. ينصرف الناس بعد الحساب إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن شرع الله عز وجل ورحمته أنه يسن في شدة الحر أن يطرد بصلاة الظهر. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب الإبراد بصلاة الظهر، وذكر أحاديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر من فيح جهنم أي لأن جهنم واسعة مرتفعة وعذابها وحرارتها شديدة، فيأتيكم من حرها في الصيف في صلاة الظهر، فأبردوا بها أي أكثروا صلاة الظهر حتى تذهب شدة الحر، لكن لا يكون تأخيرا قبيل صلاة العصر، فإن هذا تأخير منوي عنه. بعد هذا العمل وخاصة حضور الجنائز، فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صار في جنازة في شدة الحر، فوجد أن أناسا استظلوا بظل بعيد عن شدة الحر، فقال: من كان يخشى أن تصيب الشمس جبهته أو الغبار، من كان يخشى أن تصيب الشمس جبهته أو الغبار فيخشى الغبار والشعب، يعني بعيد عن الشمس عشان الغبار ما يجيش له، والحر الشديد، ويأوي إلى الظل حتى يحافظ على جماله، فسوف يوما يسكن راغما جبته حتى وإن فعل هذا وآل إلى الظل حتى يحافظ على رؤيته فسوف يسكن يوما راغما جدتا في ظل مظلمة غطراء مقصرة يطيل تحت الثرى في ظلها اللبثة فسوف يسكن رغما عن أنفه تحت القبر إن في غم وإن في فرح فاعملي يا نفس عملا تنجين به قبل الردى يا نفس لم تخلقي عبثا. قال الإمام أحمد بن حرب عجبا لنا يؤثر أحدنا الظل على الشمس ولا يؤثر الجنة على النار. يعني إذا كان في الدنيا يخاف من الحر الشديد فيجري إلى الظل فكيف هو بعمله لا يهرب من النار بهذه الأعمال ويأوي إلى الجنة بالأعمال الصالحة. العمل الثاني الذي يزداد أجره في حر الصيف الصوت، فإنه ورد في مسند البزار بسند الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان راكبا في سفينة فسمع مناديا ينادي يا أهل السفينة قفوا. المهم في آخر الحديث قال إن الله عز وجل قضى على نفسه قضاء أنه من أعطت نفسه لله في يوم حار إلا كان على الله أن يسقيه يوم القيامة. لذلك كان أبو موسى الأشعري يتحرى اليوم شديد الحر الذي يكاد ان ينسلق فيه الانسان فيقوم، وكان ابو بكر الصديق يقوم في الصيف ويفطر في الشتاء. واوصى عمر بن الخطاب ابنه عبد الله قبل الموت قال اوصيك بخصال الايمان فعد اول خصله الصيام في الصيف. الصيام في الصيف وكانت احدى العائدات تتحرى اليوم شديد الحر فتقوم. فسئلت عن ذلك قالت ان الكلعة اذا رخص ثمنها اشتراها كل الناس، وهذا معنى دقيق جدا ان الكلعة عندما تكون رخيصة كل الناس يشترونها، اما اذا كانت غالية لا يشتري لها الا القليلون. وهكذا اليوم الذي هو حر شديد لا يصومه الا القليل، فهي لا تصوم الا في اليوم الحر لتكون من القليل. عندما يكتب في الديوان يوم كذا في حر كذا قام فلان وفلان وفلان 15-20 من الامه كلها، فهي تفعل ذلك وهذا دليل على علو همتها فلا تصوم الا اليوم الحر. وكان عبد الله بن عمر كان في اقامته دائما يصوم حتى يغمى عليه، وفي احدى اسفاره وكان يفطر في البطر. مر هو واصحابه في البطر فجلسوا حتى ياكلوا ورفعت لهم المائده فمر عليهم راعي يرعى الغنم فقال له عمر عبد الله بن عمر بئ تعالى كل معنا. قال اني صائم. قال صائم في هذا اليوم الحر الشديد وانت بين الشعاب ترعى هذه الاغنام؟ قال نعم ابادر الايام، يعني استعد لملك الموت التاج في الصالحات قبل ان ياتيني الموت. قال هلا اعطيتنا شاة فناكل منها ونعطيك ثمنها ونعطيك منها ما تقدر عليه؟ قال بس ليست هذه الشياة ملكي انما ملك سيدي. قال وما اتى سيدك ان يقول لو قلت له لقد اكلها الذئب؟ فانصرف عنه الراعي وهو يرفع اصبعه الى السماء ويقول فأين الله؟ فظل عبد الله بن عمر يردد هذه الجملة كثيرا يقول فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ حتى رجع إلى مكة وسأل على سيده فلما وجده اشترى منه الغنم واشترى منه الراعي ثم اعتق الراعي ووهب له الغنم. هؤلاء هم الصحابة الأبرار. قال أبو الدرداء: صوموا يوما شديد الحر لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. العمل الثالث الذي يتضاعف في حر الصيف الحج والعمرة، وإن وافق حجا فيدخل في هذا الموضوع وإن لم يوافق العمر. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بر الباب، قال: باب أجر العمرة على قدر النفق. يعني كلما تعبت في عمرتك كلما كان ثوابك عظيم. نعم الحرارة مرتفعة الآن في بلاد الحجاز، فكيف إذا أديت عمرة؟ لسوف يكون ثوابك عظيما. وإن مرضت بالمدينة ووجدت الحرارة شديدة، أرجو أن ينطبق فيك هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل المدينة ثم قال: ولا يصبر أحد على لوائها وجهدها إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. العمرة تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي سير خبث الحديث. العمل الرابع وهو سقي الماء، فإنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الماء، أفضل الصدقة الماء. وورد حديثا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري على العبد أجرهن بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له. سقي الماء في الحر الشديد، طبقات الجارية، طرمبات، بلتلات، حنفيات، أن تعلم أهل بيتك أن يسقوا الناس، فإن هذا فيه ثواب عظيم. وصح في الحديث الذي يعرفه كل الناس أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا في يوم حار، مرت على ثلج يقف على شفا البئر، ينزل إلى الماء ولا يستطيع أن يشرب، وهو يلهث ويخرج لسانه، فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش. فنزلت البئر فملأت خفها أي نعلها، ثم صعدت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. فإن كان هذا مع الحيوان الأعجم، فكيف يكون مع المسلمين؟ العمل الخامس هو الصبر على الحمى، فإن كثيرا من الناس من يبتلى بارتفاع درجة الحرارة الشديدة أو بالحمى الشديدة التي يستطيع أن يتحرك من أجله، فعليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل. فإنه ثبت في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه زار مريضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يعق وعكا شديدا من الحمى، فقال: أبشر فإن الله عز وجل يقول: لقد طلقت الحمى على عبدي لتكون حظه من النار يوم القيامة أو في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسد الحمى، وقال في احدى الروايات: يا ام السائب، ان الحمى تذهب خطايا ابن ادم كما يذهب الفيل خبث الحديد. فلا يجوز احد ان يسد الحمى، فهذا فضل عظيم. قال اهل العلم: ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا حظ من النار يوم القيامه، ان ربنا بيقدر الحمى وهي حراره شديده تكفر عنه خطاياه، فإذا قدر له ذلك فيكون حظ المؤمن من النار يعني يوم القيامة عندما يعرض على النار لا يشعر بحرارتها، لأن الله قد أشعره جزءا من حرارتها في الحمى. العمل السادس النفير للجهاد في سبيل الله، فإن الصبر عليه في شدة الحر، وهذا إن كنا نحارب الأعداء فيجوز أن تقول للدعوة أو لأي شيء على سبيل المثال، فهذا فيه فضل وثواب عظيم. وإن الله عز وجل ذكر صورة كاملة نزلت في هذا الموقف عندما أمر بالجهاد في شدة الحر، وانقسم الناس إلى فريقين، فريق مؤمن صابر لا تغر درجات الحرارة ولا المشي على الأقدام، لأن هذا هو العبد المؤمن الذي ليس له حاجة ولا مكان لله إلا وهو يرضى ما دام يعبد، يعني يتنقل في أي مكان، نفعل أي شيء ما دام الأمر الإلهي في هذا. وكلنا يعلم بلال عندما كان يجرجر في الرمضاء في الحر الشديد وتوضع الصخور على كفه ويلعب به الصبيان في صحراء مكة كسبت، وهذا البلاء والمحنة حتى يميز الله عز وجل بين أوليائه ومن عاداهم، حتى يوضح للناس من الذي يستحق فضل الله عز وجل.